عندهم يصابون بالحب يصابون بالجنون. يعني ماكو جنون الحب جنونان لا أخلاني الله منهم، أحيانا إذا فشي زاد على الحد المتعارف يقال له جنون، يعني أكثر من اللازم. فمو بيد هذا الإنسان يصاب بالهيام، يصاب العشق الشديد، بعد يشوف حركاته وأعماله غير طبيعية، وهذا لا يحس به إلا المحبون، نفس المحب يحس به. أما بقية الناس قد يضحكون منه، قد يسخرون منه، قد يقولون هذا شنو العمل هذا يقوم شنو صاير، لأن الناس ما يحسون بما في قلب هذا، لأن الناس ما يدرون ماذا يعاني هذا الشخص وماذا يدرك. ولذلك يذوب هذه القاعدة، هذا يسموه علماء السلوك والعرفان يسموه بالفناء في الله، فناء فناء في الله، لا يبقى شيء لنفسه. فأحيانا هذا الفناء في الله يأخذ له صبغة غير طبيعية غير صحيحة. على كل حال، مثل ما وقع البعض من المتصوفة أو غيرهم في مشاكل الحب إذا كان حبهم صحيح، يعني أكو بعض دجالي، لكن إذا كان صدق فلعله عقلهم ما تحمل. الذي كان يقول أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، لأنه يعتبر نفسه متحد مع الله تعالى في الذات والله، وأنه ما في جبتي غير الله، وهذا غلط هذا، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يتشكل بالعباد. نعم، الله تعالى يحل في قلوب العباد، قلب الإنسان حرم الله، فلا تسكن حرم الله غير الله. لن تسعني أرضي ولا سمائي، حديث قدسي، ولكن يسعني قلب عبدي المؤمن. قلب الإنسان يجب أن يكون مع الله، قلب الإنسان يجب أن يكون مع الباري، مع الحق سبحانه وتعالى. المهم أن هناك عباد لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لطهرهم لنظافتهم لصفاء قلوبهم يلقي عليهم شيئا من حبه، فإذا ألقى عليهم شيئا من حبه أصيبوا بالعشق والهيام. انت تشوف قسم من عندهم بعض الأعمال يقومون بها الذي قد يكون تكون غريبة على البشر، غريبة على الناس. وارد في الحديث الشريف أحاديث كثيرة أكو بهذا المعنى، إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل. نوافل، مرة هاي النوافل المعروفة، نافلة الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء، نوافل الليل، هذه النوافل المعروفة، نوافل اليومية. مرة يقال نافلة يعني أي صلاة مستحبة، أي صلاة أنت ركعتين وصلي قربة إلى الله تعالى يسموها نافلة. هذا لما يقولون أحيانا استاشي بشيء يذكر في مسألة فقهية هم تفيدكم، أحيانا يقول يابا في الصلاة الواجبة أنت قاعد تصلي صار لك شغل سريع، يقول انويها نافلة. انويها نافلة شنو؟ مو النوافل المعروفة، لا، انويها نافلة قربة إلى الله، بعدين قربة إذا صارت نافلة تقدر تقطعها حتى لا تصير حرام عليه. فيقول انويها نافلة، لنفرض انت بصلاة مثلا العشاء او بصلاة المغرب وتريد النافلة، يو بصلاة الظهر اللي نافلتها قبل، زين شنو تنويها نافلة؟ شنو تمأدي النافلة؟ لنفرض. فالمراد نافل يعني استحبابي، يعني صلاة استحبابي. إن عبدي ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولسانه الذي ينطق به، فإذا دعاني أجبته، وإذا سألني أعطيته. هل معاني هذه عبدي أطعني تكن مثلي، تقول للشيء كن فيكون، هذه تجي لأهل الحب الإلهي ولأهل المنزلة العالية. ولذا لما في بعض الروايات تشوف أمير المؤمنين يد الله، عين الله، أذن الله، لسان الله، شنو معناه؟ معناه بهالأحاديث هاي اللي واردة بهالمعنى هذا، يعني لا ينطق إلا عن الله سبحانه وتعالى، لا ينطق إلا عن الباري عز وجل، القدرة اللي الله تعالى انطاهية. لذا يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية بل قلعتها بقوة ربانية. السال بعض من دول اللي ما يفهمون قالوا ها علي بن أبي طالب قاعد يقول ربانية، يقول أنا رب. استغفر الله، علي بن أبي طالب أعبد الناس لله. علي بن أبي طالب إنما نكرمه ونحترمه لأنه عبد مخلص لله، وإلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حصل على شرف العبودية وحصل على شرف الإمامة لأنه كفو كريم، الله تعالى انتخبه واختاره إماما للناس ووصيا لسيد الأنبياء. على كل حال، فالحب، الحب الإلهي يأخذ بيد الإنسان إلى أعمال وإلى أشياء اللي لا يدركها إلا أهل المعرفة. يقولون سليمان عليه السلام الذي علمه الله منطق الطير، وحتما مو بس منطق الطير، سخر له الريح الهواء الذي بحيث يوصل إلى الأمواج الصوتية، توصل إلى إذا أراد توصل إلى أصوات الحيوانات والبشر وإلى آخره إذا أراد، وإلا إذا دائما هاي أصوات ملايين من الحيوانات وشي يدوخ، لكنه في ساعات اللي يريد يسمع. شاف أكو عصافير اثنين نفيا وفحل بيناتهم أكو مثل اللي نزاع، فسلط الأضواء خلى الموجة عليهم يشوف شنو ذول قاعد يقولون. شاف سمع العصفور يقول، الفحل يقول لأنثاه تقربي إلي، تمتنع. كم مرة قال لها، ثم التفت إليها قال لم لا تقربين مني وتطيعيني، لو شئت أن أحمل عرش سليمان بمنقاري وألقيه في البحر لفعل. العصفور الصغير هذا هالادعاء الكبير صاح لك، تعال شوف ايش سمعت من عندك صحيح؟ قال له اعذرني يا نبي الله، لأنه الفحل دائما لازم يظهر نفسه بمظهر العظمة قدام زوجته أو قدام الأنثى مالته. إيه؟ وبعدين لا يلام الحبيب على كلامه مع حبيبته. قال له زين خب هاي راحت، لكن شركوا بيناتكم سوء تفاهم. قال له هذه ما تتنى. سأل من هاي ليش أنت ما تستجيبين إليه؟ قالت إنه لا يحبني. سأل صدق ما تحبها؟ قال أحبها. قالت إنه مدع وليس محب. حب صحيح عجيب يظهر الحب وشي حتى بالحيوانات وشي بالعصافير. التفت إليها قال شنو الدليل؟ قالت إنه يحب غيري معي. يظهر الغيرة هنا، حتى هنا هم تجي حتى بالعصافير. تركت حبيب القلب لا عن ملالة، ولكن جنى ذنبا يؤول إلى الترك، أراد شريكا في المحبة بيننا، وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك. قل له هذا مدعي يكذب، هذا عند حبيبة أخرى مو خاص بي ويحبني. شوف الأنبياء يتعظون بكل شيء. يقول لما سمع هذا نبي الله سليمان بكى بكى، ثم انعزل عن الناس 40 ليلة ليل ونهار، تجه إلى الله سبحانه وتعالى يطلب من الله أن يفرغ قلبه لحبه. يقول هذا عصفور ما يقبل، أو هذه العصفورة ما تقبل أن وحدة أخرى تشترك في قلب زوجها في المحبة، فأنا أريد أن تلقي حبك في قلبي ويبقى قلبي خالصا لحبك، ما ويا حب شيء آخر، خالصا. رابع العدوية عدا أبيات في الحب الإلهي، تناجي ربها تقول أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك.
وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك، فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. أنت المتفضل. في المنجد يذكر عن رابع العدوية يقول وفاته سنة 135 هجرية قمرية، 752 ميلادية، بعد يقولوا امرأة من البصرة تنسكت، ثم يقول فأدخلت على التصوف الحب الإلهي بدلا عن الرهبة والرغبة أو عن الرجاء والخوف. وهذا اشتباه. إذا عن عالم التصوف يحجون ما لنا شغل عنده، لكن إذا عن قضية الحب الإلهي، إحنا لما نجي إلى كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه نشوفه يتحدث عن الحب الإلهي في أدعيته، لما تجي إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء عرفة متى غب حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. فإذا يتحدث عن الحب الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في هل الأدعية اللي موجودة، المناجات اللي موجودة اللي يذكرها الشيخ القمي رحمة الله عليه، المناجات 15، مناجات 9 خصوصا باسم مناجات المحبين، باسم مناجات المحبين. اسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه اللي كان وفاته سنة 95، ذيك وفاته سنة 135، 95 في هالفترة هذه كان يعيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مناجات 9. يقول إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلني ممن اصطفيته لقربك وولايتك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومنحته بالنظر إلى وجهك إلى قوله اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتياح إليك والحنين شدة الحب، ودهرهم الزفرة والأنين، يا منى قلوب المشتاقين ويا غاية آمال المحبين، أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يوصلني إلى قربك، وأن تجعلك أحب إلي مما سواك، وأن تجعل حبي إياك قائدا إلى رضوانك وشوقي إليك زائدا عن عصيانك، ومن بالنظر إليك علي وانظر بعين الود والعطف إلي، ولا تصرف عني وجهك واجعلني من أهل السعادة والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين. وهكذا في بقية المناجات حتى مناجات المفتقرين، مناجات 11، أيضا الإمام يتحدث عن الحب الإلهي ويدعو الله سبحانه وتعالى. يقول إلهي غلتي لا يبردها أو لا يبردها إلا وصلك، ولوعتي لا يطفيها إلا لقاؤك، وشوقي إليك لا يبله إلا النظر إلى وجهك، وقراري لا يقر دون دنوي منك، ولهفتي لا يردها إلا روحك، وسقمي لا يشفيه إلا طبك، وغمي لا يزيله إلا قربك، وجرحي لا يبرئه إلا صفحك، إلى آخره. وفي كل الأدعية التي وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم الحديث عن الحب الإلهي والعشق إلى الله سبحانه وتعالى. شنو أنه تعتبر رابعة العدوية أدخلت على التصوف؟ إذا على مذهب التصوف ما لكم أن شغل، لكن إذا فكرة وجود الحب الإلهي وظهور الحب الإلهي تاريخيا في الإسلام وفي المسلمين وفي التاريخ الإسلامي من أهل البيت من رسول الله ومن أهل بيته الطيبين الطاهرين. على كل حال، الإنسان الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويتعشقه دليل إيمانه، والله سبحانه وتعالى وفي. شوف القرآن الكريم يتحدث عن المؤمنين يحبهم ويحبونه. الله، انت تشوف انسان عظيم لما تحبه ويحبك، ايش قد مأنوس انت بعد تفكر بأموالك، تفكر بنفسك، تفكر ابدا، وانما تريد ارضاء ذاك الشخص، وانت مستانس ومرتاح لحبك لذاك الشخص وحب ذاك الشخص. فكيف بالله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا واذا احب العبد مولاه؟ على كل حال، احنا في هذا الباب نشوف كثير من المؤمنين يطوون الليل بالعبادة ولا يتعبون. ليش؟ لان عندهم حب لله سبحانه وتعالى. واذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. رحم الله شيخ جعفر النقدي، أكو عنده قصيدة لطيفة في الحب، في حب الله. يناجي ربه، يناجي بارئه، ويظهر له حبه، ويظهر له ما يلاقيه من العناء في حبه لله تعالى وفي عشقه للبارئ عز وجل. و الشيخ البهائي رضوان الله عليه أيضا عنده قصيدة في هذا الباب. وعشرات أكو من المؤمنين من الشعراء والعلماء ورجال الحب ورجال الفكر ورجال الخير الذين عشقوا الله سبحانه وتعالى فأحبوه. أهل البيت صلوات الله عليهم أكثر الناس معرفة بالله وأكثر الناس حبا لله سبحانه وتعالى. انت شوف يوم كربلاء، انت شوف يوم اللي ما مر على تاريخ البشرية يوم أشد منه. المفروض بالذين حضروا يوم كربلاء وهم قل حوالي 100 رجل وداير مدارهم جيش، أقل ما يقال في الروايات عنهم 30,000، وكلهم يريدون قتلهم، والجماعة يدنون من الموت خطوة خطوة، ولكن حبهم لله ما نقص منه شيء. بات أصحاب الحسين، بات الحسين وأصحاب أهل بيته ليلة عاشوراء ولهم دوي كدوي النحل بين قائم وقاعد، راكع وساجد، تال للقرآن، يناجون ربهم. كل يناجي حبيبه، كل يناجي ربه. ما أصابهم جزع ولا فزع، وإنما هم كانوا على بصيرة من أمره. أصلا يلقون أنفسهم على الموت برضا النفس، مع رضا النفس. من جملة هؤلاء الأبطال علي الأكبر سلام الله عليه. سامعين لابد من الخطباء أن علي الأكبر لما رجع إلى أبيه يطلب منه الماء واعتذر الحسين سلام الله عليه إليه، قال له عرج على خيمة أمك فإنها تنتظرك. إجا إلى خيمة أمه، مو بس أمه بالخيمة، لأن الأم ما كانت مضطربة، الأم والنساء داير مدايرها. ثم بمجرد أن استهمن أن علي الأكبر رجع سالما ثم يريد يجي إلى لقاء أمه، اجتمع كلهن عليه حتى يحضين بلقاء علي الأكبر. يقول الراوي درنا حول علي الأكبر بعد ما ودع أمه، يقول درنا حول علي الأكبر. انت تشوف هذا الشاب، لاحظين إذا واحد يرد يروح إلى سفر بعيد، ابنهم يرد يروح مكان يدرس، يدرس ما صار معليش، شلون دول العائلة يجتمعون يبكون أحيانا لفراقه؟ فكيف هذا يرد يروح للموت يدرون بأنه ما يرجع بعد؟ وشبيه رسول الله، شبيه رسول الله، عندهم حب قرابة إلى، عندهم حب جمال إلى، عندهم حب كمال إلى، ابن الحسين ابن رسول الله، فمو شيء سهل عليه. يقول درنا حوله في حالة خاصة صرفق، أقبل الحسين وشافه تعطل بالمخيم، عرف أن النساء دائرات عليه. يقول أقبل الحسين إلى المخيم وأخذ بيد علي الأكبر والتفت إلى النساء قال اتركنا دعنا فإنه ممسوس في الله فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. عوف النخل يروح إلى حبيبه، أنتوا تبكون عليه لأن يتأذى ينقتل، هو مرتاح من هذا، فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه. ولذلك أخرجه من بين النساء وودعه، ومضى علي الأكبر يقاتل أعداء الله، ما هي إلا ساعة وإذا بصوته يعلو أب عليك مني السلام. مرة واحد يقول سلام عليكم مقبل عليه، لكن مرة يقول عليك من السلام يعني في أمان الله، يعني في داعة الله، يعني رحت عنك. علي الأكبر قال أب عليك من السلام، يقول يعني رايح عنك. يقول أثر هالموقف في الحسين إلى درجة سكينة تقول نظرت إلى أبي الحسين في المخيم سمع صوت أخي الأكبر، أخي علي الأكبر، فدارت عيناه في أم رأسة حالة المحتضر، مو حالة طبيعية. بعد إذا واحد دارت عيونه ما يشوف دربه، ها قام يتعثر، فقام فكبى، قام سقط، ثم صاح بني علي قتلوا. أقبل راكبا جواده إلى أن وصل إلى ولده علي، رعاه مشقوق الرأس مقطع الأعضاء، رمى بنفسه من على ظهر جواده على ولده علي، جلس عنده لم يستقر قلبه، لازم يضمه إلى نفسه، لازم يعانق ابنه، شلون يعانق؟ الرواية تقول على أن الحسين وضع خده على خد ولده، وضع صدره على صدر ولده. أخي إذا تقول قعد الحسين وشال ابن علي الأكبر، رواية ثانية تقول كان مقطعا إربا إربا، معناه نصف بدنه ينفصل عن النصف الثاني، إذا يرد يقعده ويخلي صدره على صدره. شو الحسين؟ حتما تمدد الحسين بصف ولده علي، واضعا صدره على صدره وخده على خده، والدماء تسيل من رأس علي الأكبر على رأسي ووجه أبيه. صاح بني علي على الدنيا يا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. يا بقعد عنده يا وشاف مغمض العين، العين بدم سابح مكرب الخد، متواصل الطبر والراية، ظهر على وليده وتحسر، بويا من سمع يمك ونينك ايه، ومن شبحت لعند الماء يا 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 ولي شاف والنبي الشابيت على رايا يا يا على رايا احجب بحسره وصفق راحن على رايا يا 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 قام وصاح يا زينب علي راح، علي راح خويا ظلمت الدنيا علي.
بني اقتطفتك من مهجتي على ما قطعت جميل الوصال. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، وبوجهك الكريم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، أد ديون المديونين، اكتبنا من عبادك الصالحين. اللهم ألق حبك في قلوبنا يا رب العالمين، وفقنا لمراضيك، جنبنا ما لا يرضيك، عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوان إخواني الحاضرين. اللهم احفظهم جميعا. المؤسس لهذا المجلس الشريف، تقبل عمله بخير قبولك، ارحم اللهم أمواته وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين.
أيها الإخوة والأخوات، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء، خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب لطاعة، آية قلبي تلاها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحنى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضد المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. بعد جدل وتشكيك وتوقع بتأجيلها، يبدو أن الانتخابات النيابية اللبنانية ستجرى في موعدها المحدد في منتصف شهر أيار مايو المقبل. وقد فتحت الحكومة أمس باب الترشح لهذه الانتخابات وسط أزمات سياسية واقتصادية يعج بها البلد، وازدادت وطأتها منذ استقالة الحكومة السابقة على وقع انفجار مرفأ بيروت العام قبل الماضي. وحسب الأجواء في بيروت، فإن كافة القوى السياسية حسمت قرارها وحشدت قوتها بالتوجه للانتخابات رغم بروز أفكار تم تداولها في الأروقة المغلقة وفي عدة سفارات في بيروت اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية أولا دون أن تلقى اهتماما. فالجميع في لبنان بدأ الاستعداد وتركيب اللوائح ودراسة التحالفات في معركة لن تكون تقليدية بناء على كل الأحداث التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، خاصة كارثة انفجار مرفأ بيروت وقبلها اندلاع الاحتجاجات العارمة التي أطلق عليها وصف ثورة 17 من تشرين، وعلى وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية المستمرة ودخول دول من مجلس التعاون على رأسها السعودية بثقلها السياسي والمالي والإعلامي والانخراط الأمريكي الفرنسي المباشر في معركة تغيير التوازنات. وفي ظل حالة الفراغ والضياع التي تشهدها الساحة السنية في لبنان، فإن خيارات السعودية تجاه هذه الساحة لا تزال غير واضحة المعالم، وإن كانت فعلا ستسعى لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم بتحشيد سمير جعجع وباقي القوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع. المراقبون يرون أن هذا التحالف سوف يتبنى في الشهور الفاصلة لموعد الانتخابات خطابا متصاعدا ضد حزب الله والمقاومة والترويج لتدخل إيران في لبنان لتحشيد الساحة اللبنانية ضد حزب الله والمقاومة، متناسية بأن الذين يتهجمون على المقاومة في لبنان ويحاولون تحميلها المصائب الاقتصادية يعلمون أن الذي أوجد المصائب المالية والاقتصادية والمعيشية هم أسيادهم الذين حكموا سياسيين يعملون وفق سياساتهم، وهم يعلمون أنهم يخدمون مصالح أمريكا ومن تهتم به أمريكا وإسرائيل، ويفعلون هذا من أجل تحقيق مواقع سياسية لن يصل إليها حتما، وسيزيد من شموخ المقاومة التي تستند إلى قاعدة شعبية عارمة في لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن التحركات الإضافية في لبنان ستشكل خطرا على هذا البلد من قبيل دعوة الرئيس ميشيل عون للحوار الوطني الجامع، فهي تعتبر مقامرة خطيرة وتكشف الكثير من المشاكل إلى العلن، خصوصا إذا ما رفض جعجع والحريري المشاركة وأبدت أطراف سياسية أخرى عدم رغبتها في المشاركة، ويفتح على مرحلة من التصعيد السياسي يخشى أن يصاحب معه احتكاكات وأحداث أمنية وتوترات في الشارع المحتقن، خصوصا في هذه المرحلة التي تشد فيها بعض دول الخليج الفارس الحبل على مهاجمة حزب الله، أي أنها تصب الزيت على النار، ما يعني أن إجراء الانتخابات على هذه الشكل يعتبر أسلم طريقة لإيصال لبنان إلى مبتغاه، خصوصا وأن هذا البلد معرض للعواصف القاتلة التي تنعكس تداعياتها مباشرة على الوضع المعيشي للشعب اللبناني.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن لقاؤنا هذا محوره الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات. هل سيتقبل لبنان إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية بناء على دعوة بعض القوى السياسية؟ الفراغ الحاصل في الساحة السنية، هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من سعد الحريري؟ ما تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها؟
الرحمن الرحيم. في لبنان الأجواء تتحضر للانتخابات النيابية المقبلة. لا نتحدث فقط عن المواطنين، لا نتحدث عن الجهات السياسية، إنما نتحدث عن من يدعم الجهات التي تعادي المقاومة. يحدثون كل ما لديهم، يحاولون الضغط بشكل كبير لتشويه صورة عهد الرئيس ميشيل عون، يحاولون تحميل كل المشاكل في لبنان في النظام السياسي اللبناني إلى الطبقة الحاكمة الحالية، يحاولون الضغط من خلال رفع السلع، رفع أسعار السلع وخفض قيمة الليرة اللبنانية التي وصلت اليوم إلى أدنى مستوياتها في تاريخ لبنان. يحاولون الضغط بكل هذه الوسائل ليفرضوا شروطا من خلال التحالفات السياسية أو من خلال الأنظمة التي ستفرض في الانتخابات، ويهددون لبنان ويضغطون بكل هذه الوسائل. كل هذا مرده إلى أهمية الانتخابات القادمة. من سيحكم لبنان في المرحلة القادمة؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بالتطبيع؟ هل سيحكم الفريق الذي سيقبل بدخول أمريكا وبقائها في لبنان؟ أم أن الفريق الذي يأبى ويرفض كل هذه التدخلات الخارجية؟ نحن في كل يوم نقترب أكثر إلى هذا الاستحقاق الانتخابي وننظر إليه بأهمية كبيرة. محمد علي الترحيني من لبنان.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات، نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير السياسي من لبنان، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أهلا
وسهلا بكم والتحية لكم ولكل فريق العمل.
حياكم الله. بداية دكتور، كيف يعني ما تقييمك الآن ل المشهد اللبناني وهو يتحضر للانتخابات بعد أن يعني تم على ما يبدو الاتفاق على هذه الخطوة الذهاب إلى الانتخابات؟
يعني بداية لابد من إشارة بأن لبنان الآن يعاني كثيرا من أزمة اقتصادية خانقة ناتجة عن الحصار الأمريكي، ويعاني الشعب اللبناني معاناة كبيرة جدا مما يكون به الولايات المتحدة الأمريكية من خطوات وإجراءات تمنع الشعب اللبناني من استثمار في مستقبله نحو مستقبل أفضل ويعيش حياة طبيعية.
نعم.
الولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاصرنا وهي تصر على إجراء الانتخابات، وهي تريد إجراء الانتخابات في وقتها، وحتى الآن هناك علامات استفهام كبيرة جدا لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تصر إصرار دائم على إجراء هذه الانتخابات. ما هي مصلحة الولايات المتحدة في هذه الانتخابات ولماذا كل هذا الضغط على الحياة السياسية اللبنانية؟ هلا بالنسبة إلى الشعب اللبناني، طبعا اللبنانيون يريدون بدون مشاكل انتخابات، ولكن الظروف التي يعيشها لبنان وحالة التوترات السياسية الضاغطة، هناك من يريد أن يؤجل هذه الانتخابات وأن لا تحصل في شهر أيار أذار، يريد أن تكون في شهر أيار. هناك خلافات بين اللبنانيين حول هذه النقطة. أعتقد أنا أنه
نعم
إن الصعود في المكتب التأكيد أن هذه الانتخابات ستحصل أو لا تحصل. تريد الولايات المتحدة الأمريكية أو تعتقد مع فرنسا يعتقدان بأنه ممكن تغيير الأشهرية وأخذ أشهرية لمكان آخر إلى أشهرية ضد المقاومة وتعادي حزب الله وتعادي المقاومة اللبنانية. نحن نعرف تماما أن في لبنان الأشهرية لا تستطيع أن تحكم. وبالتالي في ظل المزيك اللبناني الطائفي هناك خطورة. أنا في رأيي الخاص أن الأمريكي يريد الولايات المتحدة الأمريكية تريد إجراء أو تدفع بإجراء الانتخابات لأنها ربما استثمر في الانتخابات من أجل الفتنة، بمعنى إذا هي ربحت أو في الطريق الموالي لها ربح الانتخابات تكون الأمور قد خسرت. في حال خسر الأشهرية هو هم في الأساس الآن يعني خاسرين للأشهرية، لا يملكون الأشهرية. وبالتالي هم يستطيعوا عندما إذا خسروا الأشهرية يستطيعوا إشعال فتنة في هذا البلد ويشعل بأنه هذه الانتخابات يتحدثون عنها كانت مدورة أو ولا شيء آخر. وهذا ما يبدو حسب ما نسمع بأنه هناك تحضيرات أمريكية كبيرة جدا، الحصار على الشعب اللبناني، إفقار الشعب اللبناني كي يقبل بأي حال ممكن، وتحميل المقاومة وحزب الله مسؤولية ما يحصل. هذا طبعا غير صحيح. واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع دخول الأموال للبنان، تمنع عودة الأموال للبنان. في كل هذه المسائل هناك حصار على سوريا لبنان متقرر منه جدا، يعني القائد اللبناني مرتبط بسوريا، تمنع رجال الأعمال في لبنان أن يذهبوا إلى سوريا، تمنع تصدير إلى سوريا، تمنع الاستيراد من سوريا بذريعة قانون قيصر حصار روسيا. وبالتالي الوضع السياسي في لبنان اليوم معقد جدا جدا جدا، مرتبط طبعا بالانتخابات، ولكن ليس فقط الانتخابات. هم يعتقدون بأن هذه الانتخابات ستؤدي أما إلى ربح ربحها يعني صالح الولايات المتحدة الأمريكية وفتكة أو إلى فتنة، هذا ما يخطط له أعتقد أنا حسب رأيي.
طيب يعني الفراغ الحاصل في الساحة السنية برأيكم هل ستتمكن السعودية من سده بدفع بهاء الحريري مثلا إلى المعترك السياسي بدلا من أخيه سعد الحريري الذي تسعى الرياض إلى حسب رأي البعض إلى إخماد صوته؟
أنا أعتقد أن القضية ليس قضية تشخيص رفيق سعد الحريري أو أخوه، قضية هي معقدة كثيرا. هناك مخطط للإتيان في شارع السني اللبناني للتحضير، شارع السني يصبح شارع متعصب أكثر، تعرف تماما تاريخيا من شارع السني شارع مقاوم، شارع ناصري، شارع عويضي، شارع معادي لإسرائيل، شارع يعني معروف بالمقاومة واستغاثة بالقضية الفلسطينية ونظام التحرير وحركة فتح وزراعة الشعبية. هذا الشارع السني مع الانتظامات الناصرية واليسار الذي حصل أنه هم يريدون أن يذهب هذا الشارع إلى الاتجاه المختلف تماما مرتبط ببعض الدول المتبعة مع إسرائيل ومرتبط أيضا بالتكفيريين ومرتبط أيضا بالنتائج وبجبهة النصرة. لذلك هم يخلفون هذه الوضع هذا الوضع الشارع السني لأنه معروف أن الحرية سواء كان الشيخ سعد أو الشيخ ها، في النهاية رغم أنهم ما يصرحوا لكن يصرحوا، ولكن يمثلون الدرجوازية اللبنانية بشكل عام ليس فقط السنية.
نعم.
والدرجوازية ليس لها مصلحة في تدمير البلد لأن هذا بلدها، وخاصة الدرجوازية الوطنية، ولكن هؤلاء يعملون كأجندة تريد إزاحة العائلات اللبنانية وإدخال أن يصبح شارع سني شارع متعصب مرتبط بجبهة النصرة أو مرتبط بداعش لكي يقف ضد حزب الله وضد المقاومة في لبنان.
طيب برأيكم يعني التحرك السعودي لتشكيل كتلة واحدة في المجلس النيابي القادم، طبعا بتحشيد سمير جعجع وباقي والقوى السنية لتشكيل ائتلاف سريع، هل سينجح؟ هل سيشهد النور على فرض أنها قد تشكلت؟ ما هي تأثيراتها؟ كيف ستكون تأثيرها على الشارع اللبناني؟
لا، سؤال مهم جدا، لأنه هناك تناقضات حسب الإحصاءات العلمية تقول بأنه الأكثرية الحالية الحليفة لحزب الله ستبقى هي ذاتها. لماذا؟ لأنه الانتخابات ليست مرتبطة بعدد الذين يصوتون لهذا الفريق أو لتلك، مرتبطة بموضوع الحصول على الحاصل الانتخابي. وهذا حسب الحاصل الانتخابي في المناطق المسيحية يؤكد بأنه فريق جعجع والقوات اللبنانية قد لا يستطيع أن يأخذ عدد النواب الذي لديه الآن، رغم أنه هناك إعلام آخر يقول العكس. وهنا يعني هناك تناقض كبير جدا في موضوع الإحصاءات، سواء فريق الموال للقوات اللبنانية والسعودية أو للفريق المقاومة. علميا حدث بعض الأبحاث خصوصا مركز الذي يديره السيد محمد شمس الدين هو يؤكد أن الأكثرية لن تتغير، يعني وقد قالها بشمية، ولكن هناك قراءات مختلفة. قراءة تقول بجهة ثانية على العكس، تقول أنه الأكثرية ستتغير بصلاح قوى المناهضة للمقاومة. حتى الآن الأمور غير واضحة تماما، هم الأمريكان يدفعون فلوس كثيرة جدا وحاصرون الشعب، يشوعون الشعب لكي ينتفض ضد المقاومة وضد حزب الله. مع العلم أن حزب الله ليس هو المسؤول عن الحالة التي نحن فيها، ولكن هم يحورون رأي العام ويحولون عدد سيطرتهم على الإعلام في توجيه ضد حزب الله وتحميل المسؤولية في الحالة التي نصل إليها وصلنا إليها. بينما هناك وعي سياسي عند كثير من اللبنانيين يعرف تماما بأن سبب الأزمة هو الحصار الأمريكي علينا، هو السياسة الأمريكية، هم الذين تركوا الفاسدين في البلاد وخصوصا حاكم نصرة لبنان، والسياسة الحريرية، سياسة الاقتصاد الراعي كانت برعاية الأمريكيين البنك الدولي. بالتالي الآن هناك يعني انتباش كبير جدا. نحن وأنا شخصيا أخشى كثيرا من عمل فتنة كبير جدا في البلد، وأتمنى أن لا يحصل، وأتمنى الانتخابات. وإن ربحت الأكثرية ضد حزب الله لا يعني شيء، لأنه أو العكس، أن الأكثرية في البلد جميعا يعرف لا تستطيع أن تحكم وحدها، يعني البلد محكوم بالتوافق.
نعم. طيب يعني فيما يتعلق ب يعني تداعيات تدخل بعض السفارات الأجنبية في لبنان للتأثير على الانتخابات ونتائجها، ما هو انعكاس هذا التدخل في لدى الشارع اللبناني؟ كيف تقرؤون تأثير هذا التدخل من السفارات الأجنبية، طبعا خاصة الأمريكية والفرنسية، بالشارع اللبناني، وما توقعتكم لتأثيره على نتائج الانتخابات؟
لا، الواضح أن هذا التأثير أو هذا التدخل عفوا قديم وليس بجديد.
نعم.
كل الانتخابات في لبنان هناك تدخل خارجي واضح تاريخيا، ولكن هذه المرة تدخل قوي وساكر ومعلن، وخصوصا لعب دور المال. فإفكار الشعب اللبناني لقبول بخطة الأمريكية فيما يتعلق بتسليم الحدود، لقبول بالتنازل واخذ موقف ضد المقاومه، كل ذلك يعني السفارات تكون بذلك علما كما تفضلت أمريكية وفرنسية وهناك مبالغ هائلة. وما أريد أن تدفع لهم من يسمى المجتمع المدني. وهناك لابد من يعني توضيح أو تفكير لأنه الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك. يعني سيد فيلتمان اعترف بتمويل نصف مليار دولار المجتمع المدني ليقوم بدعاية ضد حزب الله. وكذلك أمر السيد هيل الأمير القومي الأمريكي اعترف ب 10 مليار دولار دفعت في لبنان للمجتمع المدني ولغيره من طبعا هو ذكر الجيش اللبناني ولكن مساعدات الجيش اللبناني مساعدات ضئيله جدا. المليارات تذهب لكل لتحقيق راي عام ضد حزب الله وضد المقاومه في لبنان واضح فهم اعترفوا بذلك.
نعم
فهذه الثورات المنوره نعرفها نحن. لذلك الامور واضحه في فيما يتعلق بالتدخل الشاطر الامريكي. الجميع على علم يعني ليس هناك فرص ذلك. للاسف ان لبنان بعيد حتى يتخذ موقف ضد هذا التدخل. لا اعتقد ان هناك بلد في العالم يقبل بان يحصل تدخل بهذا الشكل في شؤونه الداخليه.
نعم. طيب يعني ما الذي يمكن أن ما الذي يمكن أن نقرأه في الأفق في أفق لبنان يعني بالتحديد؟
كل الأمور يعني صراحة يجب أن نقول شيء ونكون نقوله بصراحة. الأمور غير واضحة.
نعم. بأي معنى غير واضحة يعني؟ يعني يعني لبنان يسير باتجاه المجهول؟ يعني لبنان يسير نحو المجهول؟
طبعا 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 لأسباب عديدة منها أول ترسيم الحدود البحرية واستخراج النفط وترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة.
نعم.
معروف أن الولايات المتحدة تضغط ضد لبنان القبول بخط ثلاثة خط عضو وأقل من خط ثلاثة يعني هناك أكثر من 1400 كيلومتر تريد أن تفركها إسرائيل من لبنان. ناهيك أنه موضوع المقاومة في لبنان أن يسلم سلاح المقاومة وهذا شيء شبه مستحيل.
نعم.
لا يمكن أن يحصل.
نعم شكرا جزيلا.
الأمور معقدة جدا. الأمور معقدة جدا.
نعم.
نحن أنا شخصيا متفائل باتجاه أنه في النهاية الشعب سيقرر الشعب مع المقاومة وليس ضد المقاومة.
نعم.
والمقاومة تدافع عن لبنان وحماس لبنان لا يمكن أن يسلم سلاحه لبنان خصوصا أنه الإمبريالية الأمريكية تضغط على هذا البلد بشكل كبير جدا يعني. ولكن العامل الوطني في لبنان عامل مرتفع جدا يعني.
نعم شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان.
شكرا لكم. ولكن حياك. في النهاية لابد من توضيح.
نعم.
لأنه لابد من توضيح نقطة بأنه الشعب سيقرر وسيهزم الإمبرياليين. نحن شعب مقاوم في لبنان.
نعم.
نحن مع المحور الذي سينتصر على إسرائيل إن شاء الله.
إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا للدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان. نعم أحبتنا الكرام نشكر الدكتور حسن جوني من لبنان ونتابع مع رسائلكم ومساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الكريمة أم علي تقول في مساهمتها الأمور لا تبدو واضحة لحد الآن والانتخابات السابقة لحد هذا اليوم لم تفرز حكومة يمكن للشعب الاعتماد عليها. أضف إلى ذلك أن الفرقاء لا يتحدون فيها بل هم منقسمون وكل فريق قوي ومعتد بنفسه ويقاتل قتالا شديدا يلغي سطوة الفريق الآخر والانتخابات لعلها تفرز شيئا يعتد به. شكرا لأختنا أم علي. الأخ أبو محمد مهدي أيضا بعث لنا بمشاركة نستمع له. أبو محمد مهدي من اليمن.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وألف تحية للبرنامج أرض المقاومة. تواجه الانتخابات النيابية اللبنانية تحديات جمة، أهمها التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي اللبناني، خاصة من أمريكا والدول الغربية، وذلك بسبب ارتباط كثير من الأحزاب والكيانات السياسية اللبنانية بأمريكا والغرب، وتأثير أموال أعراب الخليج الفارسي في شراء الذمم والولاءات التي لا تخدم لبنان بقدر ما تخدم أعداء لبنان. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة في لقائنا. نعم، بهذا طبعا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء. نشكر الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية، كان معنا من لبنان وتحدث لنا حول محورنا لهذا اليوم، الانتخابات النيابية اللبنانية والتحديات الذي توقع يعني أن تكون الأمور غير واضحة، أو قرأ هكذا أن الأمور في لبنان غير واضحة المعالم وبأي اتجاه، باتجاه المجهول، لكن نتمنى أن يعني تتضح، أن يقول الشعب اللبناني كلمته ويحسم الأمر ويفعل ويمكن إرادته الوطنية في سبيل الحفاظ على لبنان أرضا وشعبا. كما نشكركم أحبتنا الكرام على مشاركتكم الطيبة في هذا اللقاء ومتابعتكم لنا، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
والعيون عد إلينا لم يحن.